بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديث رواه مسلم متفق عليه سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك وشرح السنة الإمام البغوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البغوي رحمه الله: باب وضع الخشب على جدار الجدار على جدار الجار. وساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره. قال ثم يقول أبو هريرة:
قشوبه.
نعم. قشوبه في جداره. قال ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا بنى الرجل بناء فاحتاج فيه إلى أن يضع رأس الخشب على جدار الجار فليس للجار منعه، وليه ذهب الشافعي في القديم وهو قول أحمد. وذهب الأكثرون إلى أنه لا يجبر الجار عليه، والخبر محمول على الندب والاستحباب وحسن الجوار، وهو قول مالك وأصحاب الرأي وعامة أهل العلم. وقال الشافعي في الجديد: هذا كما روي عن سمرة ابن جندب أنه كان له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، ومع الرجل أهله، وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به، فطلب إليه أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: فهب له ولك كذا وكذا، أمرا رغبه فيه فأبى، فقال: أنت مضار. وقال للأنصاري: اذهب فاقلع نخله. قال: قوله عضد أي طريقة من النخل، وقيل إنما هو عضد والعضيد من النخل ما لم يطل. قال الأصمعي: إذا صار للنخلة جذع يتناول منه فهو عضد، وهذا كان على سبيل الردع عن الاضطرار لا على سبيل الحتم، لأنه ليس في الحديث أنه قلع نخلة. وهذا كما روي أن الضحاك ابن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فكلم الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا عمر محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال: لا. فقال عمر: لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضره؟ فقال: لا والله. فقال عمر: والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به، ففعل الضحاك. أما إذا استعلت شجرته فخرجت أغصانها إلى هواء دار الجار، أو خرجت عروقها إلى أرض الجار، أمر بصرفها وإزالة الضرر عن الجار، فإن لم يفعل قطع. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أرض.
إلا أنه صار في ملك الغير، فرق بين أن تجبر على الإعطاء والإحسان من ملكك، وفرق وبين أن يكون لك شيء يخرج في ملكي أنا ويمتد إلى ملكي أنا. نعم. أما ما خرج في ملكي فأنت حر، لكن قد يتعسف أحد ويمنع حق أخي وكذا وكذا، فقد يلزم من باب يعني كما يقال حسن الظن به وإعانته على فعل الخير. يعني مثلا أنت مثلا في مشكلة بينك وبين جارك، مثلا أحد الإخوة مثلا بينه وبين جارك، ومثلا أنا أتيت: يا أخي مثلا عبد اللطيف، يا أخي خليه يمر كذا، وهو الحق له. لا لا يا مشايخ، خليه يا أخي، هذا لك منفع ولك أجر وكذا وكذا. فيقول: أقول لهذا الثاني مر، دعك من عبد اللطيف، مر يلا. ليس هذا تعدي عبد اللطيف، بل هو عشم فيه وحسن ظن أنه لن يرد لي طلبا بعد ذلك، وأعينها على هذا الفعل كأنك يا عبد اللطيف لا تعرف مصلحتك، فأنا تصرف الآن لمصلحتك وهذا الخير لك، كما حصل في كثير من تصرفاته. من التصرفات يا اخواني، الواحد قد يلزم ابنه، قد يلزم جاره، قد يلزم ابن عمه بالتنازل عن كذا، ويخدعك يا رجل منه: انا لامامك، يلا روح اروي ارضك، مر ولا تلتفت اليه، مع انني لا في الاصل ما املك هذا، لكن لما فعلت ذلك من باب ماذا؟ من باب يعني عشمي بهذا وحسن ظني به انه لن يرد لي طلبا، وان هذا هو الافضل والخير له. نعم.
قال: وهذا أيضا على معنى الإرفاق، فإن كانت السكة غير نافذة فهي مملوكة لأهلها، فإن اتفقوا على تضييقها يجوز، وإن اختلفوا فليس لأحد أن يبني فيها بناء خارجا إلى هواء السكة، ولا أن يضيق منفذها، ولا لمن ظهر داره إليها أن يفتح فيها بابا.
يعني يقول جعل عرضه سبعة أضرع، يقول هذا أيضا معنى معنى الإرفاق، فإن كانت السكة غير نافذة فيملك لأهلها، فإن اتفقوا على تضييقها يجوز، وإن اختلفوا فليس لأحد أن يبني فيها بناء خارجا إلى هواء السكة ولا أن يضيق منفذها. يعني مثلا لو مثلا قوم مثلا اتفقوا ارض مثلا خاله واتفقوا على البناء، ويبقى الشارع مثلا 10 متر، خلاص اعملوا 10 متر، بعد ذلك قالوا ايه رايكم يعني احنا هنعمل السلم، نطلع بسلم متر، فلك ان تخرج مترا وانا اخرج مترا مثلا، طالما بالاتفاق لا اشكال.
ولا لمن ظهر داره اليها ان يفتح فيها بابا الا باذن جماعتهم، وإن كانت السكة نافذة فحق الممر فيها لعامة المسلمين، فمن بنى إليها سابطا من ملكه أو دكه على بابه أو غرس شجرة، فإن لم يضر بالمارة لم يمنع منه، وإن أضر بهم منع كالقاعدة في السوق للبيع. ويشبه أن يكون معناه إذا بنى أو قعد للبيع بحيث يبقى للمرة من عرض الطريق 7 أذرع فلا يمنع، لأن هذا القدر يزيل ضرر المارة. وكذلك في أرض القرى التي تزرع إذا خرجوا من حدود أراضيهم إلى ساحتها لم يمنعوا إذا تركوا للمرة 7 أذرع. فأما الطرق إلى البيوت التي يقتسمونها في دار يكون منها مدخلهم إليها فيتقدر بمقدار لا يضيق عن مآربهم التي لا بد لهم منها، كما مر السقاء والحمال ومسلك الجنازة ونحوها. ساق بسنده عن عروة بن الزبير يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقطع الصدر قال يصب عليه العذاب، وقال يصوب رأسه في النار. قال فسألت بني عروة عن ذلك فأخبروني أن عروة قطع صدرة كانت في حائطه فجعل منها بابا لحائط. قال الإمام قد روى أبو داود قال وساق بسنده عن عبد الله بن حبيش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. قال أبو داود لما روى هذا الحديث في سننه هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة في فلاة يستطل بها ابن السبيل والبهائم غشما وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار.
لأنه منع نفعا يعني يأتي المسلمين من هذا الباب الوعيد. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. فمسألة إذن وضع الخشبة خشبة في على جدار جاره وكذا ليس من باب الإلزام، لكن هي من باب الإحسان. فلو امتنع الجار عن هذا ما يلزم إلزاما قضائيا ويقال هذا يلزمك وكذا، لأن هذا قد يضر الجار. الأمر الثاني مثلا كما عندنا في القوانين الآن تثبت الملكية بوضع الخشب، فلو أنك وضعت خشبتك على جدار ثبتت ملكية، حيث إن الجدار هذا يكون مشتركا، فحينئذ لا يلزم الإنسان بهذا الأمر، لا يلزم، لكن هذا الأفضل. الإنسان لا يمنع إحسانه عن أخيه إذا احتاج إليه،